النبي عليه الصلاة والسلام إذن أذن بكتابة الأحاديث النبوية في أحوال ومنع من كتابتها في أحوال أخرى، وبخاصة إن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تتوفر أدوات الكتابة. يعني ممكن يكون في واحد يعرف الكتاب لكن لا تتوفر له أدوات الكتاب. أدوات الكتابة كانت ماذا كانت؟ كانت أدوات الكتابة الحجارة، ألواح العظم، في العظام كده ما بيسمونه اللوح، يعني عريض على العظام اللي موجود فيها، أوراق جريد النخيل على الجريد فيها يكتبوا فيها، نعم الصعف، الصعف ماشي ماشي، أوراق النخيل يعني أصول الجريد لأنها عريضة سموها اللخاف، وأيضا على الجلد، جلد الحيوان بعد أن يذبح ويسلخ بالنسبة لجلده كانوا ينتفعون بهذه الجلود أيضا في الكتابة عليها. لو نظرنا إلى مكة المكرمة في أول الأمر نجد أن الناس أغلبهم فقراء، وبالتالي ذبح الأغنام أو ذبح الإبل بالإضافة إلى ندرة البقر والجاموس وما إلى ذلك نجد أن الأمر لا يتوفر الجلود، لا تتوفر الجلود كثيرا أمام من يريد الكتاب. إذا جئنا إلى الحجارة سنجد جبال مكة كانت جبال صلبة صخرية، من الصعب أن تجد فيها حجرا إلا بالتفتيت، تفتته أنت، وحينما تفتت الحجر يتحول إلى شظايا ولا يتحول إلى قطع كبيرة. فشظايا يعني معناها حصوات صغيرة لا تنفع أن تكون من الصفحات التي يمكن أن يدون عليها شيء أو يكتب عليها شيء. أيضا النخيل لم يكن في مكة، يعني إذا كان يكتبوا على السعف أو يكتبوا على الجريد ليس هناك نخيل كثير متوفر في مكة. فالمهم أن أدوات الكتابة كانت قليلة نادرة، والذي كان يتوفر له الأغنياء من أهل مكة، والأغنياء لم يسارعوا إلى الدخول في الإيه؟ في الإسلام كما هو معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه الظروف نهى عن كتابة الأحاديث النبوية حتى لا تختلط بالقرآن الكريم، لعدم إمكان تخصيص مكتوبات للسنة النبوية وتخصيص مكتوبات للقرآن الكريم. فبعد أن أذن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أو كثير من الصحابة كان يكتب. أنس بن مالك كانت له كتب، أو كما يسميها هو في بعض الروايات مجلات أو مجال. تعرفون المجلة؟ يعني ملزمة من الملازم الورق يكتب عليها وتكون بمعزل عن بقية الملازم الأخرى، يعني تكون مستقلة. فكان أنس بن مالك له هذه المجلات، ولذلك لما كان يكثر عليه الناس يريدون من أنس أن يحدثهم بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، فإذا قالوا له زدنا ورأوا أنهم أثقلوا عليه يأخذ بأيديهم إلى حجرة من الحجرات عنده في البيت ويقول هذه مجلات كتبناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا تفضلوا اقرأوها. يبقى أنس كان بيكتب وكانت له صحائف مكتوبة في هذا. جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كان أيضا يكتب، وهو أول من كتب مناسك الحج، لأنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، رواها بتفاصيلها وبخطبها التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فكم يكتب هذا الحديث وهو حديث يعني طبعا متعدد المسائل ومتعدد الأحكام بالنسبة للفقه في أداء شعيرة الحج. فكان ده يعتبر من أيضا الكتابة للسنة النبوية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما معروف أمره كان هو يكتب وكان أبوه يكتب. فلما أسلم عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يسمعه. فكبار الصحابة في السن قالوا له رسول الله بشر ويتكلم في الغضب وفي الرضا، فلا تكتب كل شيء، معنى كلامهم هكذا. فذهب عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أكتب عنك كل شيء، فنهتني قريش، وأريد بقريش يعني أكابر القوم، فنهتني قريش عن الكتابة وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويتكلم في الغضب والرضا. فقال له اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكتابة وبيّن له أنه ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في الغضب وفي الرضا ينبغي أن يكون محل اعتبار عند كل مسلم من المسلمين. فيبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة، وكتب كثير من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكتب كان لا يكتب، لماذا؟ لأنه يعتمد على الذاكرة على الحافظة، وكانت حوافظهم أقوى الحوافظ منحة من الله عز وجل، حفظا لدينه، حفظا لسنة نبيه، حفظا لكتابه الكريم. أيضا الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وارضاه كان يكتب، وكانت عنده صحائف. وبعض الناس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل الإمام علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم حاجة ما قالهاش لأن للناس؟ فالإمام علي قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمنح الفهم لبعض الناس يفهمون أكثر من الآخرين، دي سنة الله في الكون بين الناس فيها. قال إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قالوا له خلاص اضبط بقى هنا، طالما في صحيفة ماذا في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير. العقل اللي هو الديات اللي النبي أمر عمرو بن حزم الأنصاري إيه يكتبها كما قلنا، العقل وفكاك الأسير. فكاك الأسير معناها إيه؟ متى يكون الأسير رقيقا ومتى يكون مكاتبا ومتى يكون مدبرا ومتى يكون حرا يعتق ومتى تكون الأمة أم ولد؟ هذه تفصيلات تحتاج إلى يعني أن تكون موجودة باستمرار عند الإنسان. أقول أن حفظها صعب، واستمرار الحفظ أيضا من الصعوبة أيضا. بناء على هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكتابتها، وقد كتب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. لما كتب هؤلاء الصحابة غيرهم كان يكتب. ولو أنتوا أردتوا يعني تعرفوا أشياء أيضا على وجه التفصيل كتاب تقييد العلم اللي قلت عليه بالنسبة للإمام الخطيب البغدادي، وأيضا في مقدمة فتح الباري لشرح ابن حجر لصحيح البخاري ذكر عددا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مشهورين بأنه لهم صحائف، عندهم زي الكتب كده، كأن كل واحد منهم كان عنده كتاب جمعه من أحاديث التي سمعها أو شاهدها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو حينما تكلمنا عليه كان عنده صحيفة اسمها الصادقة، وكان كما يقرأ ويكتب بالنسبة للأحاديث النبوية كان يطلع على ما عند أهل الكتاب، حتى إنه لما فتحت الشام ودخل الشام ومع أبوه، لأن عمرو بن العاص كان من قواد الذين فتحوا كثيرا من أرض الشام، فعبد الله بن عمرو وجد أحمال من الكتب فربط هذه الكتب جمعها ووضعها على دبة وجاء بهذه الدبة، فكان الناس يعلمون أنه يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ ما في كتب أهل الكتاب بالنسبة لهذا، وكانوا يخشون من أن يختلط ما في ما عند أهل الكتاب بما في الأحاديث النبوية الشريفة، فكانوا يقولون لعبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا عن الصادقة، الصادقة اللي هي الصحيفة التي كتبها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن الصادقة ولا تحدثنا عن اليرموكية. اليرموكية نسبة إلى اليرموك، واليرموك من أرض الشام، وكان ابتداء فتحها أيام أبو بكر وتم الفتح أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني بالنسبة للكثير من الأحاديث النبوية كان مكتوبا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المكتوب كتابة خاصة هنتكلم عليها بعد كده، يعني المكتوب كان مكتوبات خاصة، بمعنى أنا أكتب لنفسي ولا أكتب لكي أنشر المكتوب على الناس، الذي أنشره على الناس يكون بالحفظ وليس بالكتاب. علماءنا رضي الله عنهم لما جاءوا ووضعوا المسائل في نقد المرويات، لأن علماء الحديث ما انتوا عارفين ان لهم منهج في توثيق المرويات اللي هو المصطلح الحديث، المصطلح او اصول الحديث بالنسبة لهم، لما جاءوا ووضعوا قواعد المصطلح رأوا بحسب تجارب البشر وبحسب معتاد البشر وبحسب تعقلات البشر، يعني ما هو من نتاج العقل وهو من نتاج العادة الدائمة المتقبلة عند كثير من الناس، انتفعوا بكل ذلك في تقرير القواعد التي يوثقون بها المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
كتاب اليرموكية، كتاب التاريخ.
نعم
كتاب اليرموكية، كتاب التاريخ.
لا مش كتب التاريخ، كتب أهل الكتاب،
كتب أهل الكتاب
التي وجدوها في اليرموك. العلماء لما جاءوا وجدوا إن بالعقل أنواع الرواية 8 أنواع، أنواع الرواية 8 أنواع، رواية بالسماع من الشيخ، ورواية بالقراءة على الشيخ، ورواية بالمناولة من الشيخ يناول الكتاب، ورواية بالإجازة من الشيخ، ورواية بالكتابة من الشيخ، ورواية بالإعلام ورواية بالوصية ورواية بالوجادة. أضرب الثمانية، انظروا كيف كانت نظرتهم. أولا يعلمون أن الكتابة ليست مأمونة أمنا كاملا فيما يتصل بتوثيق المرويات. الكلام ده أنا قلته المرة الماضية، قلت أن التزييف بالنسبة للمحفوظ في الصدر، المحفوظ في الذاكرة صعب، والتزييف سهل، سهل أن يدرك. أما بالنسبة للمكتوب فمن الصعب أن يدرك الزيف إلا بجهد ومشقة، ويحتاج إلى متخصصين في هذا الموضوع. فبالنسبة للعلماء رأوا أن الأضرب الثمانية أو الأنواع الثمانية الأصل والأساس هو السماع، التلقي بالسماع، هذا أصل جميع الروايات الأصل. الباقي فيه كتب موجودة، لأن القراءة تقرأ إما من حفظك، لا قد تكون تقرأ من حفظك أمام الشيخ، وقد تقرأ من كتاب مكتوب، فيبقى القراءة يضم المحفوظ إلى المكتوب. في المناولة الشيخ كتب كتاب بيده، أو أمر بعض تلاميذه أن يكتبوا هذا الكتاب وراجع هذا الكتاب، يأتي إلى طالب نابغ من طلابه ويقول له خذ هذا الكتاب ارويه عني، ده بيتسمى مناولة بالنسبة لهذا. أو يكتب له كتاب أو يشير إلى كتاب أو يحدد كتاب ويقول له أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو ما تتلقاه من أي التلاميذ الذين أخذوا عني بعض الأحاديث أو كل ما أرويه من الأحاديث النبوية. النوع الخامس الكتابة المجردة، يعني الكتابة إذا كانت وحدها تاخد المرتبة الخامسة في أنواع الرواية، كأن علماء الحديث يرون أن درجة التوثيق للمرويات بالكتابة يعني أضعف كثيرا من التوثيق بسماع المرويات، فلذلك جعلوها الخامسة، المرتبة الخامسة. أما الوصية، واحد يوصي بكتبه لتلميذ من تلامذته أو لقريب من أقربائه، أما الإعلام أن يقول له الكتب الفلانية دي كتبي أنا فيها، أو الوجادة يعني يجد كتب يفتحها زي ما بنعمل إحنا الآن حاليا فيها وجادة، الوصية، الإعلام، الوجادة من المرويات أو من الروايات الضعيفة، وفيها اختلاف كبير بين علماء الحديث. بعض العلماء يجيزونها ويقولون الرواية بها جائزة، وبعض العلماء يقولون الأولى عدم الرواية بتلك الأنواع فيها. تنتفع بالكتاب؟ نعم، لكن ترويه على أنك أنت موثقه، ليس هذا هو التوثيق المطلوب. هذه النظرة الواضحة أمامنا، الكتابة الدرجة الخامسة، الكتابة المجردة في الدرجة الخامسة، ما هو مكتوب منفرد دون أن يضم إليه سماع، دون أن يضم إليه حفظ، يعتبر من الروايات الضعيفة. معنى هذا أن الكتابة أضعف من الحفظ في الصدور، فهذا تأكيد لما قررناه وقلناه أن الحفظ في الصدور هو الأصل وهو الأساس، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه العلماء أو الرواة الذين يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم.